أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام والحديث بحمد الله فيما تقدم في بحث العلم، وقد أشرنا فيه إلى ما هو العلم، وقلنا عندنا مراحل أيضا ثلاث للبحث عن العلم: علمه سبحانه بذاته، وذكرنا وجهين ودليل مع بيانات أخرى ذكرناها، ثم الإجابة عن إشكال، ثم انتقلنا لبحث علمه سبحانه بالأشياء قبل إيجادها، وذكرنا هذا البحث وذكرنا أهم دليلين وذكرنا أبحاث فيما يرتبط به والبحث الثالث علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها تفصيلا، وأيضا ذكرنا هذا البحث وناقشنا بعض الشبهات. انتهينا بحمد الله من هذا البحث. الآن المصنف ينتقل إلى بحث اسمه تكملة، ويريد أن يشير في هذه التكملة بأنه عندما نأتي إلى القرآن الكريم وردت بعض الصفات لله مرتبطة بالعلم، مثل صفتي السمع والبصر، وهذه من الصفات المتكررة أيضا في القرآن. عجيب، يعني لفظ البصير، مصطلح أو اسم البصير ورد 42 مرة في القرآن، وبحث السميع 41 مرة أيضا في القرآن الكريم. واضح، وكثير من الناس سميع بصير كذا ما شاء الله من الآيات. السؤال الآن: هل هذا لفظ السمع والبصر هما شيء غير العلم أو لا هما نفس العلم؟ هنا يريد المصنف أن يقول بأن السمع والبصر ليس أمرين متغايرين عن من؟ عن صفة العلم. ليس أمرين متغايرين عن صفة من؟ العلم، بل هما من العلم، يعني صفات العلم لله، يعني يرجع إلى صفة العلم. يعني السمع يرجع إلى صفة العلم، البصر يرجع إلى صفة العلم. هو بتقول لي في النتيجة في تغاير، قولها صحيح، الحق معك، في تغاير مفهومي، يعني لما يجي مفهوم العلم في ذهنك ومفهوم البصير في ذهنك يتغير، في تغاير. واضح، العلم مع السميع مثلا نفس الشيء، هم مع السميع والبصير، هم في العليم، العليم والسميع هم متغاير، أحسنت، أو السميع والبصير والسميع هم متغاير، لكن يقول نقول هذا تغاير ماذا؟ مفهومي. أحسن، على مستوى المفهوم فقط ولا على مستوى المصداق؟ شيء واحد، حقيقة واحدة. ولذلك يقولون بأنه الله سبحانه وتعالى يقول سميع، يعني العالم بالمسموعات، هذا معنى الله. عندما نقول أن الله سميع، ماذا يعني الله سميع؟ يعني عالم بالمسموعات. الله بصير، ماذا يعني؟ عالم بالمبصرات، يعني أنت اللي تبصرها وتعلم وتشوفها الله يعلم بها، هذا معنى كونها. الأشياء اللي تسمعها المسموعات نسميها، هذا أيضا ماذا؟ الله يعلم بها. إذا لما نقول الله سميع بصير يعني عالم بالمسموعات، وبعد وعالم بالمبصرات، بالمبصرات والمسموعات، هذا معناه. خب، وهذا يعني بأنه في النتيجة لما الله يشير مثل إلى هذه المسألة أنه الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ محيط بكل شيء، هذا معناه. يقول الله سميع بصير، مثل ما تجي حق واحد، مثلا واحد مثلا مفترض تعبيرنا، يعني مثل ما نقول احنا مثلا يدرك امور كثيره، شو يقول لك مثلا؟ يقول انا اسمع كل شيء، انا ابصر كل شيء، انا اشوف كل شيء. واجي مثلا يقول لك انا ارسل كل تصرفاتك، انا اسمع عن كل شيء، هذا تاكيد على ان احاطه. فاستخدام مثل السمع والبصر كذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الإحاطة. فعندما نقول الله سميع بصير يعني الله محيط بجميع عوالم الإمكان، هذه معناها، محيط بجميع أشياء. خب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في المقام، خب على هذا الملاك هم يكون الله، نقول شامه، الله متذوق، الله لامسون، هي أيضا من الصفات يصير على نفس الملاك، يعني معنى الله شامون يعني يدرك جميع المشمومات، الله متذوق يدرك جميع المتذوقات، الله لامسون يدرك جميع اللامسات أو معذرة الملموسات. فلماذا لا نقول عن الله هم، نقول الله سميع بصير شام كذا. هنا مسألة لابد أن نلتفت إليها. أولا أن أسماء الله توقيفية، بعد إحنا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، فما ورد عندنا أن الله شام وأن الله كذا وأن الله كذا، وإن كان نعلم أن الله محيط بكل شيء. هذا أولا، إذن هذه توقيفية، مع توقيف أن بعد نتوقف بما قاله القرآن بما قالته الروايات، وإن كان للتوقيفية مع آخر عند العرفاء ذاك بحث في محله. خب ما يهمنا في المقام هو هذا، أن أسماء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أسماء توقيفية. هذا ما، اللهم صل على محمد وآل محمد، ماذا؟ ما ينبقي أن نقف عليه بعد. أوقفنا الشارع، نقف على ما أوقفنا. الله قال سميع بصير، نقف على سميع بصير. بعد ما جي أنا أضيف من جيبي ومن كيسي الخاص أسمي الشام بنفس الملاك والميزان، لا، حتى وإن كان الميزان ملاك يسمع، لكن ما قال للشرع هكذا، فأتوقف. هذا أولا. ثانيا عدم ذكر هذه من الأسماء والصفات لأنها منصرف في الذهن للأشياء المادية، عكس السمع والبصر فيه ارتقاء نوعا ما، لاحظ، يشمل حتى المجرد، يعني مثلا تقول جبرائيل يسمع، جبرائيل يبصر مثلا في وجود الملكوت مثلا، فالسمع والبصر أشمل أرق، أما اللمس والذوق والشم هذا ويش يعني؟ فيه انغمار في المادية، صحيح؟ انغمار في المادية، فبالتالي ما يناسب الحق من هذه الجهة، يعني خوفا من أنه لما تطلق هذه الأسماء والصفات على الله أنه ماذا؟ ينصرف الذهن إلى ماذا أخواني؟ إلى أن يكون الله، استغفر الله، مادي، وجودا ماديا نستجير بالله. فبعدا عن هذا والخوف من وقوع الذهن البشري في مثل هذا الأخطاء والاشتباهات وخطأ التشبيه وخطأ، استغفر الله، اتهام الله بالمادية نستجير بالله، نبعد ونقول إن لا نصف الله بهذه الصفات ولا بهذه المسميات. واضح؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث اللي في هذا البحث، يقول هنا المصنف يعني يطرح مطلب أخلاقي، وهو اللهم صل على محمد وآل محمد، لماذا كما قلنا قبل قليل انتشار لفظ السميع والبصير في القرآن؟ بصير 42 مرة، سميع 41 مرة، ما شاء الله. هنا يريد أن يقول بأن الإنسان في الحياة السلوكي لكم يكون مراقبا لمن؟ لله، يعني يلتفت إلى ما يرى، يلتفت إلى ما يسمع، لأن الله يعلم بمسموعاتك ويعلم ماذا؟ بمبصراتك. هذا معنى يعني محيط بك إحاطة تامة. سميع بصير يعني ها، إن الله يسمع تحاوركما في سورة المجادلة، إن الله يسمع تحاوركما، مضمون الآية في القضية المعروفة. فشاهد بأنه الله يبصر، الله يسمع، الله يرى، الله كذا إلى آخرة، تعبير أحد المسؤولين الكبار كذا يقول في آخر حياة السيد علامة الطباطبائي عليه الرحمة، يقول زرته في المستشفى، متوفى عام 1402 للهجرة يعني رحمة الله تعالى عليه، صار 40 سنة، سيد العلامة الطباطبائي الميزان، يقول زاره مجموعة من المسؤولين والعلماء وكذا والفضلاء، زار في أيام الأخيرة في المستشفى، سيدنا أعطينا نصيحة، قال ألم يعلم بأن الله يرى؟ بس يعني يدرك الحقيقة بعد هذه، وإيش من هم قواعد السير والسلوك إلى الله، بأن الإنسان يدرك أن الله محيط به، مشرف على مسموعاته وعلى مبصراته وعلى أفكاره وعلى أموره وعلى سلوكياته صغيره كبيره كذا إلى آخره. إذن لما نحن نركز ونقرأ القرآن ونشوف تركيز ونرى تركيز على السمع والبصر. السمع والبصر إشارة إلى تركيز، إلى التركيز في ذهن القارئ أو المكلف أو الإنسان عموما. ماذا؟ بأن لله عليك، بأن الله ماذا محيط بك بالإحاطة التامة، والعالم بك علما تاما، سميع بصير إلى آخرة. واضح هذا المطلب؟ خب، المسألة البحث الأخير في هذه النقطة هو من الصفات التي تذكر لها صفة الإدراك، فنقول بأن الله ماذا مدرك، كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه فصلت الآية 3 الأنعام، الآية 103 من سورة الأنعام. قال لا تدركه الأبصار، ها، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإدراك ماذا تعني؟ هنا طبعا وقع كلام في معنى الإدراك، هل هو مطلق العلم فيرجع في السمع والبصر يعني مدرك عالما بالمدركات، أو أنه علم خاص أو شيء من هذا القبيل. هنا المصنف حسب طبعا فيها آراء وبحث مفصل في بحث الإدراك، طبعا من الصفات التي فيها كلام طويل في الكتب الكلامية، لكن خلاصة المطلب أنها مثار اختلاف الأعلام في معناها. لكن ما ذكره المصنف هنا يقول الإدراك، لماذا الله مثلا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ إشارة إلى أنه ليس مرادف للعلم، هو من العلم لكن ليس مرادفا له، بل هو العلم بالموجودات الجزئية أو بالجزئيات إن صح التعبير. واضح؟ بالموجودات الجزئية، فإدراكه يعني شهوده الأشياء الخارجية وقوفه عليها، يعني الإحاطة بالنتيجة. نرجع إلى هذه النقطة، ولكن كان هذا يعني منبثق من صفة العلم لكن متقدم من هذه الجهة، أنه يلحظ لحاظ آخر، يعني هو علم ولكن بلحاظ الأمور الجزئية. هذا ما يمكن أن يقال في المقام أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن هذه الصفات بشكل عام نقول في النتيجة ماذا؟ سميعون، بصيرون، مدركون، خبيرون، بالنتيجة لها إطار صفة أو تكون تحت محتوى صفة العلم، ولكن قد الحيثيات ماذا؟ تختلف نوعا ما. واضح هذا المطلب؟ واضح؟ مع خلاف طبعا بين الأعلام في معنى. تعالوا نطبق العبارة. قال تكملة، قد ورد في الشريعة الإسلامية الحق توصيفه تعالى بالسمع والبصر، وعد السميع والبصير من أسمائه سبحانه كما قلنا. والحق في المسألة يعني، والحق أن سمعه وبصره تعالى ليس وصفين يغايران وصف العلم، إنما المغايرة بلحاظ المفهوم فقط لا من حيث الحقيقة والمصداق. ومصداق واحد، مثل تقول إنسان وبشر مثلا، إنسان وبشر مفهومان متغيران، ترى هذا لا معنى وهذا لا معنى، لكن في المصداق شيء واحد مثلا. له افترض مثالا أو أي مثال آخر بتقريب الفكرة، إنما المغايرة وإن كان مثلا في خلاف بالسؤال بشر هل هم متطابقين في المعنى أو كذا، على كل حال لا مشاحة في هذه المسألة، مشكلة في باب التقريب للفكرة. أي مثال آخر بحيث أنه يكون شيئين متغير المفهوم لكن يرجعان إلى مصداق واحد، أي مثلا أو شيء من هذا القبيل أحسن. والحق أن سمعه وبصره تعالى ليسا وصفين يغايران وصف العلم، إنما المغايرة بلحاظ المفهوم لا من حيث الحقيقة والمصداق. فقد عرفت أن جميع العوالم الإمكانية لديه، لدى الله سبحانه، فالأشياء على الإطلاق حاضرة. قد عرفت أن جميع العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه، فالأشياء على الإطلاق والمسموعات والمبصرات خصوصا أفعاله سبحانه، وفي الوقت وفي الوقت ايش تكون نفسه هي؟ هذه علمه اشياء من مسموعات ومبصرات نتيجة مخلوقات لله. وكما قلنا علمه متصادق ومتساوق لما فعله مساوق لعلمه، كما ان هذه الاشياء مخلوقه له هي ايش تصير؟ معلومه له. هم العلم والخلق متصادقان على هذه الاشياء، وذكرنا هذا البحث. قل ثم ان الملاك يعني الميزان، ثم ان الملاك المتقدم اللي ذكرنا بان الله يوصف بانه كذلك حكم احاطته، يعني اذا قلت بان الله سميع ماذا يعني؟ عليم عليم بالمسموعات. يقول لك نفس الملاك قوله عليم بالمشمومات، عليم بالمذوقات. يقول هذا دفع اشكال مقدم. ثم ان الملاك المتقدم يعني الميزان وان كان موجودا في المشمومات والمذوقات والملموسات، فتقول شام يا شام يا ذواق يا سم يا لامس، ممكن، ولكن هذا يقول لا شوي توقف، فانها ايضا حاضره لديه سبحانه كالمسموعات والمبصرات. لكن هذا في الاشكال، قلنا ولا التوقيفيه وهذا في الاشكال الاخر، جوابين يعني ذكرنا. لكن لما كان اطلاق هذه الاسماء ملازما للماده والاحساس، اساسات الماده يعني في اذهان الناس ملازم للماده والاحساس، وهني وقت عقبهم تفسير معنى احساس يعني الماده، امور ماديه تحس بها في أذهان الناس. ها لما كان، وين جوابها؟ لم يصح إطلاق اللامس والذائق والشام عليه. يعني مثل أنت الآن بالمثال يجيبوه، أنت هنا نشوف عالم مثلا، عالم ما شاء الله، عالم كبير، من حقك توصفه تقول هذا يا مفسر يا فقيه يا أصولي يا شاعر يا أديب، واضح توصفه كذي. لكن مو منسجب، مو هو مثلا يعني مع الادب تقول له يا نائم، تصبح صحيح نائم، ولكن ما يجي تقول له يا نائم يا اكل يا شارب، عرفت مو مناسب، يا سواق، عرفت اي ما منسجب، تقول صحيح في الواقع موجود لكن ما الادب لا، هذا في انسان فكيف بالله. باب المثال هذا تقريب الفكره، يعني بعض الاشياء انت مو حقك. على كل حال، ومن الغايات التي هذا مطلب الآخر يقول ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف بالسميع والبصير هو إيقاف الإنسان على أن ربه ماذا؟ سميع يسمع ما يتلفظه من كلام. يعني الواحد يدرك أن الله جاي يسمع كلامي، ينظر ما أنظر، يرى ما أرى، وهكذا، فيكون هذا رادع سلوكي للإنسان. يعني هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع يسمع ما يتلفظه من كلام، بصير يرى كل عمل يصدر منه فيحاسبه يوما حسب ما سمعه ورأى. خب المطلب الأخير، ثم إن بعض المتكلمين قد عد الإدراك من صفاته تعالى والمدرك، مدرك يعني صيغة الفاعل، من أسمائه تبع لقوله تعالى القرآن ذكر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول ولا شك أنه سبحانه بحكم الآية الشريفة هذا مدرك، لا تدرك يعني الله يدرك وهو يدرك، لكن الكلام في أن الإدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات، هل هو وصف كلامنا هذا يعني وراء العلم بالكليات الجزئيات كمن العلم نفسه، أو هو يعادل العلم ويرادفه، أو هو علم خاص؟ آراءه ونظريات في المقام. لكن قال والأقرب هو الأخير وهو العلم بالموجودات الجزئية العينية، مدرك يعني ما بتفاصيل مثلا، فإدراكه سبحانه يعني ماذا؟ هو شهود الأشياء الخارجية وقوفه عليها وقوفان تاما. قال سبحانه أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا تمام الكلام بحمد الله، وينتهينا في بحث من أهم الأبحاث وهي صفات الأبحاث المرتبطة بالصفات، بحث العلم. تعالوا مع الآن قال المصنف الفصل الرابع وبحث القدرة الصفة الثانية. نقول مما لا شك فيه ولا ريب فيه أن صفة القدرة صفة كمالية ما اختلف أحد فيها إلهي أو حتى غير إله من يعتقد بوجوده لأنه صاحب القدرة، وأن القدير من أسمائه سبحانه. ولكن يأتي الكلام أولا على مستوى المبدأ التصوري لبحث القدرة، لمعنى القدرة ماذا، ما هو تعريفها؟ ثانيا ما هو البرهان على قدرته؟ ثالثا الكلام في سعة القدرة وبعض الإشكالات. عندنا تقريبا ثلاثة أبحاث أساسية. البحث الأول هو تعريف القدرة. القدرة طبعا هم على وضوحها وأنها من الصفات، لكن وقع الكلام في تعريفها، وهناك وعندنا مدرستان في تعريف القدرة تبنت كل واحدة منهما تعريف. التعريف الأول هو تعريف بعض المتكلمين أو ربما أكثر المتكلمين، لأن في بعض المتكلمين لا يقبلون هذا، لأن المتكلمين هم على قسمين، متكلمين محققي المتكلمين مثل الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، سيد المرتضى، متكلمين ولكنهم محققين. وعندنا ماذا؟ متكلمين عاديين مثلا ما يعتبرون من مرتبة المحقق، في قبالهم الحكماء والفلاسفة، هم يختلفوا تفاوته شدة وضعفة. على كل حال تعريف الأول تبناه بعض المتكلمين، نقول قسم المتكلمين ماذا عرفوا القدرة؟ قالوا القدرة هي عبارة عن صحة الفعل والترك، هذا معناه. ماذا نعني بالصحة في التعريف؟ قالوا ها الإمكان. إيش معنى القادر؟ القادر هو الذي يمكن أن يفعل أو يترك. هذا شوف يمكن يصح، عوض عنها بعبارة الإمكان. القادر هو ماذا؟ وياي هو من؟ وياي هو من؟ ها يمكنه أن يفعل أو يترك، يفعل هذا أو يترك. هذا التعريف الأول وجه مناقشة عليه الآن. التعريف الثاني هو التعريف المعروف عن الحكماء ومحققي وبعض محققي المتكلمين، عرفوا القدرة بأنه عبارة عن صدور الفعل بالمشيئة والاختيار، ومن هنا قالوا القادر الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ ها لم يفعل. هذا من القادر، القادر من شاء فعل وياي، ومن لم يشأ لم، وإن لم يشأ لم يفعل. الآن السؤال راح نوضح إن شاء الله هذا بعلمة. السؤال عشان تمشي على منهجية الكتاب، السؤال الذي يطرح في المقام هو هذا: هل تعريف المتكلمين صحيح أو لا؟ أشكل على هذا التعريف. لماذا؟ قالوا أن التعريف ماذا أخذ في حده؟ أخذت لفظة ومفردة الإمكان. هذا إمكان، هذا الإمكان ما المراد منه؟ هل يراد منه الإمكان الماهوي أو الإمكان الاستعدادي؟ وعلى كليهما لا يمكن أن ينسبان إلى الحق سبحانه وتعالى. بيان ذلك. الإمكان الماهوي ما هو؟ يعني كون الماهية ماذا؟ لما نقول الماهية ممكنة صار يعني وصفت الماهية بالإمكان، ماذا يعني؟ أن الماهية مستوية النسبة بين الوجود والعدم مثلا. تفتين وياه ماهية بماهية، هي لا موجودة ولا هي معدومة. فعندما تقول أن الله ممكن بهذا، يعني لما يقول الله، لما تقول بأن الله سبحانه وتعالى ممكن يصح منه فعلتك، كسبت إليه الإمكان الماهوي، الإمكان الماهوي استواء النسبة مثلا أو ما شو، يعني صار فيه حيثية إمكانية. تفتين؟ وإن قلت لا بالمعنى الثاني الإمكان الاستعدادي، ممكن استعدادين، والإمكان الاستعدادي يعني ماذا؟ قابلية، والقابلية مرتبطة بالمادة، المادة التي بها إمكان استعدادي، يعني هذه المادة ممكن أن تكون الآن تكون نطفة فيها استعداد أن تكون مضغة، المضغة مادة فيها استعداد أن تكون علقة، وهكذا، يعني فيها القابلية أن تكون صورة أخرى تتوارد عليها الصور. فلذلك نقول إذا أخذ القادر لنقول أن القادرة، لأن إذا تعرف القدرة نفس تعريف القادر بعد، القدرة والقادر في التعريف يعني واحد. القدرة يعني إمكان الفعل والترك، القادر ما هو؟ ما يمكنه أن يفعل أو يترك، ويترك أو يترك. فصار نسبة الإمكان له، هذا الإمكان نسبته إلى الله، أنت عرفت القادر، لأن إحنا في قدرة الله نتكلم. قدرة الله لما نقول الله قادر بهذا المعنى أنه يصح أن يفعل أو أن يترك، ماذا يعني؟ أحسنتم، مما فيه إمكان استعدادي، ممكن بهذا المعنى فيه مادة، أو إمكان ما هوي، كونه ممكن ما هوي، يعني فيه إمكان ما هوي. واضح؟ على كل حال هذا إذا بهذا المعنى، اكتب هذا المقدار. ربما كما احنا كرارا قلنا بأن بعض الأبحاث ثم درستوها فلسفية، فعلى كل حال نكتب هذا المقدار، ربما يجي في مجال أوضح أو أوسع. لكن شاهد عشان لا نطيل، إن تعريفه لما نسأل أن هذا التعريف الذي صدر من بعض المتكلمين عندما عرفوا القدرة بأنها صحة الفعل والترك، ومعنى الصحة هو الإمكان، يقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا الإمكان لا يخلو أما أن يكون إمكان ماهوي أو إمكان استعدادي، وكليهما ليس من شؤون الواجب، هذا من شؤون من؟ الممكن. لأن الممكن الذي له ما هي، الممكن الذي المادي بالذات الذي يكون فيه مادة واستعداد وقابلية، يعني فيه مادة تقبل هذا الاستعداد، يسموه الإمكان الاستعدادي. وللاستعداد طبعا أقسام كثيرة، 6-7 مبحوثة في بداية ونهاية، وكثر في النهاية بحث الإمكان ما شاء الله مفصل، أقسام له الإمكان. ولذلك كما قلت بعد إحنا ما نريد نخوض هذه التفاصيل، بس اكتفي الآن في المقدار أن هذا التعريف عليه ما عليه، بس كافي الآن فعلا، مش مشكلة ما صار. على كل حال مريد نجيب أبحاث فلسفية أكثر من ذلك، المقدار كافي. على هذا الأساس بعد شي يصير المراد من المشيئة هنا؟ معذرة، نأتي للتعريف الثاني، فيثبت أن حسب هذا البحث وحسب ما ذكره في الكتاب أنه بعد هذا التعريف الأول غير تام، تعريف بعض المتكلمين. التعريف الثاني ما هو؟ ها، الحكماء والفلاسفة أنه القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هو هذا. وهنا الإشاءة ماذا تعني؟ هنا المشيئة والإشاءة تعني الاختيار الذاتي، ومن هنا عرفت القدرة أو كذا بأنه هنا المشيئة في التعريف يعني الاختيار الذاتي، يعني بعبارة أخرى هو من يفعل بكامل اختياره، أن ما توجد شيء يغلب قدرة الله بعد. وهو القاهر فوق عباده، الله هو القاهر فوق العباد، ما في قدرة أنك تجبر الله يفعل هذا ويترك هذا، نستغفر الله. فمعنى أن الله قادر يعني ماذا؟ المشيء. ومعنى الإشاء ماذا؟ الاختيار الذاتي، بمعنى أنه يفعل الأفعال باختياره، لا توجد هناك شيء يجبره أو على الفعل أو الترك أو ما شاكل ذلك. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني ما عندنا شيء، ولكن في مقام الاستدلال نطبق مرة واحدة. ما هو إذا إلى هنا صح عندنا عدم الخوض في التفاصيل أكثر من ذلك، اكتفي بهذا المقدار، ولا البحث مفصل في محله، وذكرنا هذا الأبحاث مثلا في بحث البداية هناك فيما يرتبط به بحث القدرة، إن شاء الله ما تدرسون تضح أكثر، اكتفي بهذا المقدار. البحث الثاني سهل، هذا البحث التصديقي الآن، هذا البحث التصوري، المبدأ التصوري. الآن البحث الثاني المبدأ التصديقي، يعني ما هو الدليل على أن الله قادر تعالى؟ هنا المصنف ذكر هذا الدليل، وهو ماذا؟ النظر إلى الإحكام والإتقان في الخلق. يعني لما تشوف هذا الخلق متقن ومحكم، هذا كاشف عن من؟ عن القدرة. وهذا ما استدل به القرآن، ما استدل به أمير سلام الله عليه والأئمة الهدى صلوات الله سلام عليه في بياناتهم الشريفة، على أن من العلامات الموضحة والمثبتة للقدرة الإلهية هي النظر إلى المخلوقات نفسها.
طريق
أي حسنتم طريق هذا فضل عنه القدرة هي كما قلنا مرارا تكرارا كمال. يعني إحنا ممكن نذكر دليلين، هذا الدليل ذكره، الدليل اللي ذكره إحنا أيضا ما هو على أنه ماذا أحسنتم كمال وجودي، القدرة كمال وجودي، ولا يمكن أن يشذ هذا الكمال وجودي عن من؟ عن الله، وإلا استلزم التركب من الوجدان والفقدان. قلنا من أنواع التركب ذكرنا في أبحاث مفصلة سابقا كذا درس قبل، قلنا من أقسام التركب ما هو؟ أن تتركب الذات إلى من وجدان وفقدان. ماذا وجدان وفقدان؟ يعني الله له بعض الكمالات ويفقد بعض الكمالات الأخرى وصار مركب، وهذا من تعبير من الله استبزوال الرحمة في المنظومة من أشر أنواع التركيب. شو تعتقد بأن الله له قسم من الكمالات وقسم ما عنده؟ نستجر بالله. وبما أن القدرة البرهان اللي احنا نذكره ما ذكر المصنف، وما لا شك في أن القدرة ماذا؟ كمال وجودي. وعندنا قاعدة تقول كل أحسنتم كل ما أمكن بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. هذا شرحناه مفصل في بحث ما تقدم إثبات وجود الصفات لله سبحانه وتعالى، كم درس هم ذكرنا راجعوا. فقلنا كل ما أمكن بالإمكان العام من الكمالات فحتما هي ثابت الله بالضرورة. يعني كيف؟ يعني نسأل هذه القدرة كمال وجودي أو كمال وجودي؟ شو تقول؟ كمال وجودي. هل يمكن الله أن تثبت لله أو لا؟ يعني يوجد مانع من ثبوتها لله أو لا؟ نقول لا يوجد مانع، عدم وجود المانع، إذن هي ثابتة حتما له بالضرورة والقاطع. لأنه إذا ما كانت ثابتة شو صير؟ استلزم أن تكون الذات خالية من هذا الكمال، يعني فر أحسنتم صارت مركبة من وجدان وفقدان. واضح البرهان؟ هذا ما ذكر البرهان، هذا بينا حين برهان فلسفي لبيان ماذا؟ أن الله له صفة القدرة. هذا برهان سيال طبعا في إثبات صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، أي صفة كمالية نثبتها أيضا من هذا البرهان. البرهان الثاني ذكره المصنف هنا وهو وياي أحسنتم النظر إلى المخلوقات، بأن نجد بأن هذا الخلق متقن ومحكم، فهذا كاشف عن قدرته سبحانه. واضح هذا المطلب؟ هذا هو مختصر بالبرهان اللي ذكره. هو طبق العبارة مرة واحدة نطبق. قال الفصل الرابع قدرته تعالى. اتفق الإلهيون على أن القدرة، هذا تعريف الإلهيون إعرابها فاعل وشعر مرفوع بالواو لأنه أحسنت. قال اتفق الإلهيون على أن القدرة من صفاته الذاتية الكمالية كالعلم، ولأجل ذلك يعد القادر والقدير من أسمائه سبحانه سبحان، لكنه اختلف في حقيقة قدرته تعالى، فيجب تعريف القدرة أولا وبيان المعنى المناسب لساحة تعالى من القدرة ثانيا. تعريف القدرة هذا البحث الأول. إن هناك تعريفين للقدرة ماذا؟ مشهورين، يذكروا الحكماء ويذكروا الفلاسفة ويقصدوا المتكلمين حتى في الأسفار من قلة حسب الحاشية تحت المجلد السادس صفحة 307. قال الأول هذا كما قلنا للمتكلمين أو لبعضهم أنها عبارة عن صحة الفعل والترك. والمراد من الصحة ماذا قلنا؟ الصحة المراد منها يعني الإمكان، فالقادر هو الذي يصح أن يفعل وأن يترك، يعني هو الذي يمكن أن يفعل وأن يترك. والثاني أنها يعني القدرة عبارة عن صدور الفعل بالمشية والاختيار، فالقادر من إن بالقادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وقد أورد على التعريف الأول عند تعريف بعض المتكلمين بأن الإمكان المأخوذ في التعريف لا يخلو إما إمكان ماهوي يقع وصفا للماهية، لما تقول الله يمكنه، يعني كأن الله صار له ماهية بعد حد، والماهية حد الأشياء، واضح؟ أو إمكان استعدادي، يعني نسبت إلى الله المادة، لأن الإمكان استعدادي يحتاج إلى حامل وحامله المادة. قلت كم أبحاث فلسفية إن شاء الله في مستقبل الأيام تتضح لكم، لأن هذه أبحاث تفصيلية. فإذا هذا التعريف لمن يأخذ هالمفردة لا يخلو من إشكال، واضح المطلب؟ هذا خلاصته. يقول بأن الإمكان في التعريف الأول إما أن إما إمكان ماهوي يقع وصفا للماهية، أو إمكان استعداد يقع وصفا للمادة. يقول وعلى كلا التقديرين لا يصح أخذه في تعريف قدرته سبحانه. لماذا؟ لأن الله تعالى منزع عن الماهية اللي هي الحد، والله لا حد له، والمادة لأن يكون استعدادي يحتاج إلى حامل له، حامله من؟ المادة. خب، والمراد من المشيئة في التعريف ها الثاني، التعريف الثاني هو الاختيار الذاتي له سبحانه. خب، فهو تعالى يفعل باختياره الذاتي ويترك كذلك، أي ليس فعله وتركه لازما عليه لعدم وجود قدرة غالبة تضطره على الفعل أو الترك. هل واضح المطلب؟ هذا البحث الأول انتهينا. البحث الثاني البرهان، قلنا هو ذكر برهان، احنا ذكرنا ماذا برهان؟ إذا صار عندك برهانا، برهان قدرته تعالى. البحث الثاني، إذا كان الفعل متسما بالإحكام، يعني كونه محكم متقن بالإحكام والإتقان والجمال والبهاء، هذا يكون كاشف دليل أني يدل ذلك على علم الفاعل بتلك الجهات، ها مو بس العلم وأيضا والقدرة. يعني أنت هذا الجهاز الكمبيوتر اللي أمامك أو الموبايل الآن أمامك، هذا نعجوبة الدهر نسميه، هذا وش يكشف؟ مو بس يكشف عن عالم، عن علم اللي اخترعه وصنعه، هم أيضا قدرته، مو كافي فقط العلم، ولك يعلم ولكن ما عنده قدرة يسوي، لا عنده أدوات ولا عنده مواد خام، ولا يقول أنا عندي علم إني أسوي أحسن جهاز لكم، أحسن موبايل، لكن ما عندي قدرة. شوف كثير من المشاريع الجبارة يقولوا واللي قد تغير مسار البشرية اقتصاديا أو كذا موجودة عن في النظريات، ولكن إمكانية تصير الإمكانية في التطبيق غير مقدورة، ما تحتاج مصاريف كبيرة أو بيئات معني تعريفنا هادئة وإلى آخره. فإذا العلم لا يكفي عن من؟ عن القدرة. فلما أنا أشوف هذا الوجود المتقن المحكم هم أقول الذي خلقه عالم وأيضا قادر. أحسنتم، واضح الفكرة في التعريف أو قصدي في الدليل. قال إذا كان الفعل متسما بالإحكام والإتقان والجمال والبهاء ها يدل ذلك، ها هذه يدل شعرابها، ها يلا الأذكياء، إذا كان الفعل متسما بالإحكام والإتقان والجمال والبهاء، هم جواب للشرط، هم تعريف يمكن بجعله أيضا وين، هم ممكن تجعله جملة بدل عن صحيح، معذرة هم أي كن هم جواب للشرط. وبعد شوف، إذا كان الفعل متسما بالإحكام والجمال والبهاء
خبركم،
أحسن تمام، يكون خبر بعد خبر، وما تجعل متسما خبر
الجمال
أي، ويقول هذا يدل على كذا، فممكن تقطعها حسب تقديم وتأخير. هذا يكون في الإعرابات عادة، يعني شو بعض ما يكون بس لها إعراب واحد، شو مثلا حسب الصلة كذا الإعرابات، أنا بس بعض الباب التذكير فقط وإلا بعد تراجع المطلب. قال ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يصف روائع أفعاله وبدائع صنعه في آيات الذكر الحكيم يختمها بذكر علمه تعالى وبعد وقدرته، وبس العلم هم القدرة. يقول سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير هذا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا يذكر العلماء بأنه الأسماء الأخيرة في القرآن تعتبر حد أوسط للبرهان. يعني ليش مثلا هذا الجمال والبهاء والكمال والإتقان في الخلق؟ لأنه عليم قدير، تجعل حد وسط في الإثبات، إثبات ماذا؟ حكم الكبرى للصغرى، عرفت؟ وذلك يقولون هذه مفاتيح تفهم القرآن، انك تفهم معنى الأسماء والصفات الإلهية. هذه واحدة من فوائد أن الإنسان يطلع على بحث الأسماء والصفات، هو أن يقف على ماذا؟ على معاني الآيات. شوف ليش الله كذي يأكل مو اعتباطا، ليش الله ذكر خب كان ذكر أسماء أخرى؟ يقول هذه سموها بتعبيرهم حد أوسط لي في القرآن في المقام. خب جيد. قال هذه الآية الطلاق، الآية الثانية عشر. قال فالإحكام والإتقان في الفعل آيتا، يعني آيتا العلم يعني علامة، آيتا العلم وعلامتا القدرة. وإن نرى في كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه يستند في البرهنان، يعني كدليل على القدرة. لما نسأل الإمام علي يا أمير المؤمنين ما أيها العارف بالله، أيها العالم، أيها العظيم، يا أيها النبأ العظيم والآية الكبرى، ما الدليل على أن الله قادر؟ يقول لك وجود الموجودات المتقنة المحكمة. نفس منطق القرآن، أنه يستند في البرهنة على قدرته تعالى بروعة فعله وجماله وجمال صنعه سبحانه. قال عليه السلام وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمتي، هذا نهج البلاغة الخطبة 91. وقال أيضا عليه السلام وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته، يعني هذه البيانات هذه المخلوقات شاهدة وكاشفة عن من؟ هم عن عظيم لطيف صنعته وعظيم قدرته، شاهدا تثبت القدرة يعني. وقال أيضا عليه السلام فأقام من الأشياء أودها ونهج حدوده ولا أما بقدرته بين متضادها. هذه المخلوقات سبحانه كيف وجد الانسجام والترابط بين الهواء والمطر والرياح والليل والنهار والقمر والشمس، هذه الملائمة كلها كاشفة عن ماذا؟ عن القدرة. مثل ما تقول بضع بضع مثلا تقول هذا الحاكم عجيب، شلون مسيطر على الشيء، مأسك المثقفين ومأسك كذا مأسك خالق حالة انسجام بينهم وقدرة بحيث أنه ما حد يصطدم مع الآخر. شعبروا عنه هذا عنده قدرة اقتدار، عنده علم وعنده قدرة كيف يسير الأمور بها الطريق. فكيف بالله سبحانه وتعالى القادر المطلق. هذه في نهج البلاغة الخطبة 91. هذا تمام الكلام إخواني في بحث القدرة في البحثين. عندنا البحث الثالث والأخير ماذا؟ المرتبط بسعة القدرة وبعض الإشكالات، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل